تقول ان مفيش تعذيب اساسا يبقى مفيش ايه حكم، يبقى مفيش حكم، لان الواجب هو الذي يحسن ان يثاب فاعله ويعاقب تاركه. شكرا الله ان ربنا سبحانه وتعالى لم يقل وما كنا مصيبين حتى نبعث رسولا، لا، ما هو نبه سبحانه وتعالى نبه بالاولى على الاخر، لان الانسان دائما يخاف من ايه، من العذاب. لو قال عز وجل وما كنا مصيبين كنا نعرف ان مفيش ثواب، لكن هل يلزم من هذا ان يكون الكلام متعلقا بمساله العقاب؟ لا، لكن هنا دائما الانسان يخشى ايه، العقوبه، العذاب. فقوله تعالى وما كنا معذبين، اذا ادام مفيش تعذيب على الفعل الفلاني يبقى مفيش ايه حكم للفعل الفلاني، مفيش وجوب للفعل الفلاني، واضح؟ اما النص فقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فانتفاء التعذيب قبل البعث دليل على انه لا وجوب قبلها، دليل على انه ايه، لا ايه، لا وجوب قبلها. الى ان قال فان قيل عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، فقال لك الله طب وما كنا معذبين، عدم التعذيب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، وربنا سبحانه وتعالى يقول صوم رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، طب واحد فطر يوم في رمضان يبقى ده عرض نفسه للعقوبه، لكن يجوز ان يعفو الله عز وجل عنه ام لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يبقى يجوز. فان قيل انتفاء التعذيب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، الجواب هنا ايه؟ هنقول ان المنفي اساسا صحه كون التعذيب من الله عز وجل قبل ان يرسل رسوله، لان هي دي التركيبه اللي تدل على هذا المعنى لما تاتي في القران وما كنا لاعبين وما كنا فاعلين الى اخره. تنفيذ عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، قلنا المنفي صحه التعذيب لا جوازه، لان قولنا ما كان لزيد ان يفعل كذا فيه اشعار بذلك، خدش اتصال منك ما كان لك ان تفعل هذا، اي ليس هذا من شيمتك ولا من خلقك ولا من صفاتك، في اشعار بذلك. ولك ان تقول هذه الايه تدل على ابطال حكم العقل مطلقا لانها نفت التعذيب، لانها نفت الايه التعذيب، واحنا قلنا ان التعذيب نفي التعذيب يدل على عدم الايه الوجوب. وللمعتزله ايضا هنا اعتراضات ضعيفه، كقولهم يحتمل ان يكون المنفي هو مباشره التعذيب فانه مدلول وما كنا، يبقى المنفي مباشره التعذيب يعني وقوع التعذيب في الايه في الدنيا، يحتمل ان يكون المنفي هنا وقوع التعذيب في الايه في الدنيا خلاص، او المنفي وقوعه قبل البعثه لا وقوعه مطلقا فقد يتاخر للقيامه او الرسول هو العقل. دي كل اعتراضات الايه المعتزله، ان ايه العقل ممكن يكون الرسول هو العقل، ممكن يكون المنفي تعذيب المنفي هو تعذيب الايه الدنيوي، فتاتي بقى الايه الاجابات على هذا، بس انت خرجت الحته اللي هي عايز يقولها الاستاذ رحمه الله. طيب قال الشيخ بخيت المصري في حاشيته في الحاشيه على هذا الكتاب اللي هو نهايه السور في شرح منهاج الاصول في جزء 1 صفحه 268، قال تعليقا على ذلك حاصل استدلال الاشاعره في هذه الايه، خلي بالك حاصل استدلال مين؟ الاشاعره، لكن انا هثبت لك دلوقتي ان اهل السنه وافقوا الاشاعره في هذا الموضوع، او مش هثبت لك ده الكلام قبل كده اللي فات انها الاسبوع الماضي اللي كلها موجوده معايا مستعد ان انا اعيدها، بس هجيب لكم مزيد ناقض ان شاء الله. حاصل استدلال الاشاعره بهذه الايه انه لو كان الحسن والكفر عقليين لا شرعيين لجاز العقاب على مرتكب القبيح وتارك الحسن، صح؟ ها؟ إذا كان تركه قبيحا قبل بعثة الرسول لأنه لا معنى للقبح إلا استحقاق العقاب، يعني لمن وقع إيه فيه إلا استحقاق العقاب، وهذا معنى القبح. وجواز العقاب قبل البعثة منتفٍ بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن معنى الآية هذه ليس من شأننا ولا يجوز منا ذلك التعذيب، ومثل هذا التركيب في نظام استعماله جاء في مثل هذا المعنى. قال تعالى وما كنا ظالمين، وما كنا ايه ظالمين، وما كنا لاعبين. لما تسمع انت الكلام ده يبقى تقول ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز في حقه سبحانه ان يظلم، ولا يجوز في حقه ان يلعب. كذلك لك ان تقول في هذا الموضع ولا يجوز في حقه ان يعذب قبل ارسال الرسول. طيب قال فانها معنى الايه هذه ليس من شاننا ولا يجوز منا ذلك التعذيب، ومثل هذا التفكير في نظام استعماله جاء في مثل هذا المعنى. قال تعالى وما كنا ظالمين وما كنا لاعبين. فكان المراد نفي الجواز، المراد نفي جواز الايه؟ العقاب. عشان ما تقولش لا ما هو عدم نفي العذاب لا يدل على نفي الوجود لجواز الايه؟ لجواز العفو، لجواز العفو. انت لما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ليس في حكمته ولا من صفاته وله صفات الكمال ان يعذب قبل ان يرسل رسولا، لما ما تقولش هنا لجواز الايه؟ لجواز العفو. فكان المراد نفي الجواز، اذ لو اريد نفي الوقوع لقال وما نعذب، لقال ايه؟ وما نعذب. اذا نفي الجواز يعني هذا لا يجوز في حقه تبارك وتعالى. ويؤيده ما ذكره صاحب الكشاف. من صاحب الكشاف؟ الزمخشري. ان معناه ما يصح منا صحه، ما يصح منا صحه تدعو اليها الحكمه ان نعذب قوما الا بعد ان نبعث اليهم رسولا فيلزمهم الحجه. خلاص فيلزمهم ايه؟ الحجه. انا بس ايه هسارع على طول بقراءه نقل شيخ الاسلام علشان قال ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي الجزء 19 صفحه 215 فعلم انه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير، ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه. واضح بقى الكلام؟ عشان ما نجيش نقول إيه أنت بتقول الأشاعرة ومتدخلتنا في الأشاعرة. لا ده أنا الكلام اللي فات اللي نقلته عن الزركشي في البحر المحيط، هو نقل عن ابن برهان عن ابن السمعان. الكتب دي كلها يا اخوانا البحر المحيط نفسه موجود، والكتب دي نفسها كتاب ابن برهان موجود، كل الكتب دي موجوده. النقلات اللي فيها يمكن ان يرجع اليها ان شاء الله عز وجل. فانا بس حبيت ان انا اجيب كلام شيخ الاسلام تانيه في الحته دي في فهمه للآية ان ده ظلم نزه سبحانه نفسه عنه. يبقى انت تيجي تقول بعد كده لما ربنا يقول ان ده ظلم انا نزهت نفسي عنه، يجوز ليك بعد كده انك انت تقول لا ده الظلم اللي نزل نفسه عنه سبحانه وتعالى ان هو يعذب في الدنيا لكن هيعذب في الاخره، مع ان عذاب الدنيا اذا قلنا بعذاب الاخره مفيش. طب زمان العذاب مفيش، فكافر المخلص من مش ياخذ منها ابدا. قال الشيخ بخيت بقى نرجع للشيخ جدا واجاب المعتزله وطائفه من الحنفيه. طائفه الحنفيه دول هم الايه؟ الماتريديه زي ما هيظهر في كلام روح المعاني للألوسي إن شاء الله هو آخر كلام هنقرأه. وأجاب المعتزلة وطائفة من الحنفية عن هذا الدليل بأن العذاب المفهوم في الآية هو عذاب الاستئصال في الدنيا. كويس، هو عذاب الإيه؟ الاستئصال في الدنيا. كما عذب المتقدمون من مكذبي الرسل بدليل الآية الأخرى التي بعدها وإذا أردنا أن نهلك قرية، مش كده؟ وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أي أهلكناها، فعلنا بها كذا وكذا فأهلكناها. فمعنى الآية وما كنا معذبين في الدنيا حتى نبعث رسولا، يبقى ده كلام طائفة من الحنفية اللي هم مين؟ الماتريدية، زي ما هتشوف كلام الأليسي. طيب ورد الأشاعرة وأكثر الحنفية هم جمهور الحنفية بقى هذا الجواز بأننا نسلم ورود الآية في عذاب الدنيا. هنسلم ليكم بأن المراد بالآية عذاب الدنيا، أن المراد بها إيه؟ عذاب الدنيا. لكن ذلك لا يجزي نفعا، فإن الآية لما دلت أنه لا يليق بحكمته ورحمته إيصال العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا على ترك الإيمان والشرائع قبل تنبيههم بإرسال الرسل، فدلالتها على أنه لا يصل إليهم العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة على تركها أولى. صح ولا مش صح؟ لأن احنا قلنا ان ده ظلم نزه الله عز وجل نفسه ايه عنه، بالإضافة ان احنا اساسا هم اللي دعاهم ان هم يخصصوها بعذاب الدنيا دون عذاب الآخرة عشان يحلوا الإشكال اللي عندهم، ان هم قالوا ان العقل بايه بيوجب اشياء وهي التي يستحسنها ويحرم اشياء وهي التي ايه التي يستقبحها. لكن احنا عندنا كلام ده؟ احنا ما عندناش كلام ده. يبقى اساسا ما فيش الدليل اللي يخصص الآية. لو قلت دلالة السياق فانت عارف هذه موضع اهو، وتأتي الكلام على ايه قد اجابه، ان انت لما تقول ان ربنا جعل هذا من الظلم ان يعذب قبل ارسال الرسول عذابا دنيويا، يبقى عذاب الآخرة او لو ايه واحرى ولا لا. طيب ثم قال في الجزء الاول صفحة 275: وقد علمت ما قدمناه عن الزمخشري وغيره أن معنى الآية أنه لا يليق بنا ولا يصح منا أن نعذب حتى نبعث رسولا فتفيد نفي الجواز العقلي، لأن خبر الشارع لا يجوز أن يجيء على خلاف ما يقتضيه العقل. الكلام ده عند مين؟ عند الإيه؟ المعتزلة. وأنه لو أريد بالرسول العقل، لو أريد بالرسول العقل يبقى إيه؟ ده مخالف لظاهر الآيات، يبقى مفيش أي إيه زمان إلا وكان فيه موجود الرسول اللي هو العقل. لم يوجد زمان يتحقق فيه عدم البعث مع وجود المكلف، فتعين أن يكون المراد بالرسول الإنسان الموحى إليه بشرع يبلغه. انتهى كلامه. نيجي الكلام الصرافي رحمه الله، قال قرأت في شرح التنقيح صفحة 88: حسن الشيء وقبحه يراد به ما يلائم الطبع أو يناسره، كإنقاذ الغرق واتهام الأبرياء، وكونهما صفة كمال أو نقص، نحو العلم حسن والجهل قبيح، كل ده ماشي. أو كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين. والأولان اللي هو الملائمة والمناقرة أو الكمال للنقص عقليان إجماعا، والثالث شرعي عندنا، الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب، معنى ان ده واجب وده محرم، هذا ايه شرعي، والثالث شرعي عندنا لا يعلم ولا يثبت الا بالشرع، فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه، والحسن ما لم ينه عنه، وعند المعتزلة هو عقلي لا يفتقر الى ورود الشرائع، وعندنا الشرائع الواردة منشأة للجميع، فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع. إلى أن قال: ولنا قوله تعالى، طبعا بيرد على الآخرين المعتزلة، إلى أن قال: ولنا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلي بالك بقى السطر اللي أنا عايزه تعقيبه على الآية دي نفسها: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نفى التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه وهو الحكم. نفى التعذيب قبل البعثة فينتفى ملزومه وهو الايه هو الحكم. حقيقي كلامه اوضح من هذا. ثم قال في صفحة 94 الثانية، النقطة الثانية في اثناء كلام له، رجع على بلدكم على المراجع عشان ايه لما جبنا كلام زي ده يقول انت نطير سطور متعمدا حق عليكم السطور، والاخ يبقى يبين لنا ايه وجه الدلاله اللي فيها. الثانية انهم لو تركوا لعوقبوا عملا بالاصل، لان الاصل ترتيب المسبب على سببه، والعصيان سبب العقوبه فيترتب عليه، فتنتظم ملازمتان هكذا: لو كلفوا لتركوا، ولو تركوا لعذبوا. يعني هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول انت لو قلت ان في واجب ومحرم قبل بعثة الرسول يبقى لابد ان يتنظم الامور كالآتي: ان اللي يعمل الواجب ده هيحصل ايه؟ يستحق الثواب يفاد، واللي يترك الواجب ده يعاقب. فلما يقول ان العقاب منتفق يبقى اساسا الوجوب مش موجود. سمعت الشرع ده؟ هقرا لك بقى الكلام كلمه ثانيه. يقول: انهم لو تركوا، مع التحسين والتقطيع العقليين، لو تركوا الاشياء التي حسنتها عقولهم وفعلوا الاشياء التي قبحتها عقولهم لعوقبوا، مش كده؟ انهم لو تركوا لعوقبوا عملا بالاصل بتاعكم، مش كده؟ لان الاصل ترتيب المسبب على سببه، فالعقاب سبب لايه؟ ترك الواجب سبب لايه؟ في العقاب. والعصيان سبب العقوبة، فترتب عليه، فترتب ايه؟ عليه. فتنتظم ملازمتان هكذا. قضيتينهم ايه هما؟ لو كلفوا لتركوا، ولو تركوا لعذبوا. يبقى طلع منه البرهان ايه هو؟ لو كلفوا لعذبوا. كل مسكر خمر، كل خمر حرام. ينتج من المقدمتين دول ايه؟ برهان. ايه هو؟ كل مسكر حرام. هات اول كلمة واخر كلمة. لما تقول لا صلاة الا بوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يبقى لا تصح صلاة بغير وضوء، ولا يصح وضوء بغير ذكر اسم الله عليه. يبقى لو طلب، لو انتفى الملزوم الاخير ده ادى هذا الى انتفاء الايه؟ الاول. ده مثال، يعني احنا مش بنقول ان التسميه شرط، ده مذهب احمد. التسميه على الوضوء شرط في صحه الوضوء، مذهب احمد واسحاق واهل الظاهر، لكن احنا بس بنمثل المساله. فلما تقول ان الصلاه يشترط لها الوضوء، والوضوء يشترط له التسميه، اذا انتفت التسميه يبقى انتفي الايه؟ فهو يقول هنا: لو كلفوا لتركوا، ولو تركوا لعذبوا. طلع البخاري ده بقى بنفسه، يبقى لو كلفوا لعذبوا، لو كلفوا لعذبوا. ليه؟ لان لابد من ان في ايه؟ المخالف زي ما هيأتي. فالعذاب لازم التكليف، ولازم اللازم لازم. فانتفاء اللازم الاخير اللي هو ايه؟ العذاب، يقتضي انتفاء الملزوم الاول اللي هو الايه؟ التكليف. مش هنقول لهم لازم الملازم مثلهم؟ فانتفاء اللازم الاخير، الكلام ده مين؟ القراء. فانتفاء اللازم الاخير يقتضي انتفاء الملزوم الاول، كما ان انتفاء شرط الشر يقتضي انتفاء المشروط. ضربتكم انا مثل ليها بالصلاه والوضوء والتسمنه على الوضوء التسمنه. فلذلك يلزم من انتفاء العذاب قبل البعث اللي هو الايه؟ التكليف. فلذلك يلزم من انتفاء العذاب قبل البعث، وهو معنى قولي، هو بيشرح الكلام بتاعه الصرافي، نفي التعذيب قد نفى التعذيب قبل البعث فينتفي ملزومه. واضح كلام الصرافي؟ قال مثل على كلام القاسمي في محاكم التأويل عند الآية، عند هذه الآية: وما كنا معذبين. قول الله تعالى: وما كنا معذبين، قاعد يقول كلام إلى أن قال: أي وما صح منا، وما صح وما استقام منا، بل استحال في سنتنا المبنية على الحكم البالغة أن نعذب قوما حتى نبعث إليهم رسولا يهديهم إلى الحق ويرجعهم عن الضلال لإقامة الحجة قطعا للعذر. والعذاب، الكلام دي بقى لسه، والعذاب أعم من الدنيوي والأخروي، لقوله تعالى: ولئن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى آخره. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج وقال تعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، الايات معروف خلاص، هنعد بقى الايه الى غير ذلك من الايات الداله على انه تعالى لا يعذب قوما عذاب استئصال ولا يدخل احدا النار وهو العذاب الاخروي الا بعد ارسال الرسل. قال قتاده ان الله تعالى لا يعذب احدا حتى يتقدم اليه بخبر او بينه، ولا يعذب احدا الا بذنبه. الا بذنبه. لعلكم تعرفون حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي اخرجه الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس احد احب اليه العذر من الله عز وجل، لذلك ايه ارسل الرسل سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاه والسلام. طيب قال الشوكاني في فتح القدير عند الايه تبين سبحانه انه لم يتركهم سدى ولا يؤاخذهم قبل اقامه الحجه عليهم، والظاهر انه لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الاخره الا بعد الاعذار اليهم بارسال الرسل، الا بعد الاعذار اليهم بايه بارسال الرسل، لا في الدنيا ولا في الاخره. وقال ابن كثير عند الايه اخبار عن عدله تعالى وانه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه بارسال الرسل اليه كقوله كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى الى اخر الايه. وكذا قوله طبعا ايه ساق الايات كلها صف الايات اللي ورد في هذا كله. هاي الكلام في ورقة جاية من عند الأخوات تقول رجاء وقف المهازل عند الأخوات من كلام وصراخ أطفال وحلقات الحكايات والقصص والقصص وما إلى ذلك، الرجاء أخذ موقف منهم. والله أنا أرفع هذا الأمر لفضيلة الشيخ فوزي وهو يتصرف، يعني أرجو منه أن يمنع النساء من اصطحاب الأطفال حاجة، يعني مفيش لا تقوى ولا مفيش تقوى أبدا عند الأخوات دول، مفيش تقوى عنهم، يعني الواحد يهن فعلا هو يرضى عليهن لولا يعني أسأل الله عز وجل أن يهديهم. أنا مش مستفيد أبدا، أختي مش مستفيدة، تمكن غيرها من الاستفادة. قال ابن تيمية، أنا هعيد بقى كلام ابن تيمية تاني في مجموع الفتاوى في جزء 19 صفحة 215، فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير، ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه. قال الشنقيطي في أضواء البيان، إحنا فضلنا كده النقل بتاع الشنقيطي إيه؟ والنقل بتاع اللالكائي والنقل بتاع الألوسي خلاص ثلاث نقولات نقول عليها بقى عشان نخلص المسألة دي عشان ندخل في إيه؟ الاعتراضات وأسئلة الآخرين إخوان الآخرين بحيث إن إحنا إيه؟ نهدئ من نفوس الجميع. قال الشنقيطي عند قوله تعالى وإذ أخذ ربك في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء. بعض العلماء قالوا إيه أخوانا شرح الكلام الشنقيطي كده بسرعة، قالوا والله وإذ أخذ ربك أي وإذ يأخذ ربك إزاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل بديع قدرته سبحانه في خلقك وفي الآيات الكونية الموجودة في حولك، فمعنى وإذ أخذ ربك وإذ يأخذ ربك وأشهدهم على أنفسهم، يعني ويشهدهم على أنفسهم. والبعض الآخر قالوا لا ده معنى الآية إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم من صف فعلا اللي هو الفطرة اللي هو التهيئة للإسلام بحيث أن الناس الرسول هذا يكون معدا مهاب الإسلام فلا عذر له بعد ذلك، لا عذر له. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، أحدهما قال كلام إلى أن قال وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نقض لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده وعليه، فمعنى قالوا بلى أي قالوا ذلك بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه، ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. طبعا هو مش بيشهد على نفسه أنا كافر أنا كافر، حاله ناطق بإيه؟ شهادة. طيب أي بلسان حالهم على القول بذلك. وقوله تعالى أيضا إن الإنسان لربه لكنور وإنه على ذلك لشهيد، وبشهد على نفسه كده حاله يشهد عليه إيه؟ بهذا. فيبقى معنى وأشهدهم على أنفسهم أي بما نصب لهم من الأدلة ألست بربكم قالوا بلى يعني شهدنا، حالهم شاهدة عليهم عليهم بذلك. طيب طيب على القول بأن ذلك هو المراد في الآية. واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراف به جل وعلا في قوله أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى أو تقول إنما أشرك آباؤنا إلى آخر الآية. قال فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد عليهم يوم الميثاق وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم لأنه لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنيا، وما لا علم للإنسان به لا يكون حجة عليه. هم يقولوا كده، يقولوا من الطريقة نحن نقول كده نشهدهم على أنفسهم الآن مش على ظاهرها أي بما نقل لهم من الأدلة، بمعنى أنهم قالوا بلى شهدنا حالهم ناطقة من هذا، إن إحنا لو قلنا من الإشهاد ده وقع فعلا يبقى إزاي الإشهاد ده هيبقى حجة علينا وإحنا إيه نسينه ما إحناش فاكرينه. طيب طيب فإن قيل إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف في ثبوته قلنا ده كلام الشنقيطي. قال ابن كثير في تفسيره الجواب وعن ذلك أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة. ابن كثير رحيه شاطب الحاجات دي قال إن ذا دل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من التوحيد، ولهذا قال أن تقولوا الآية انتهى منه بلفظ، هكذا يقول الشنقيطي انتهى منه بلفظ. فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية وما استدل عليه قائله به من القرآن فاعلم أن الوجه الآخر في معنى الآية، الوجه الآخر هو إيه؟ إن هي الفطرة، أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال ألست بربكم قالوا بلى، ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق، الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له، وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. لما الرسل يخبروا كده احنا عندنا يقين، لما تقول ان المشركين صدهم بكذب الرسل لا، ما الرسل يأتي مؤيدا بالبراهين التي تدل على صدقه، التي تدل على صدقه، فكل من رآه أو ثبت معجزات المعجزات التي أتى بها عليه الصلاة والسلام فيلزمه أن يؤمن به. دي حتة احنا مش عايزين ندخل فيها مش عايزين ندخل فيها لأنها قد تعرض لها الفخر الرازي في كتاب وذكرها في روح المعاني، وذكرها أيضا الغزالي في كتاب المصطفى ورد عليها ردا باهرا جميلا. هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسنة، أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو لم يأتهم نذير. وبرجح القول الثاني ليه؟ قال لك لان ده من جهه القران ومن جهه السنه. من جهه القران لما تقول ان ابراهيم او الادله التي نصبها عز وجل واستدل عليها الانسان بما فيه من العقل وبما ركز في فطرته دي حجه مستقله بغير انسان الرسل، لو انت اخذت بالقول الاول هتقول كده. لكن ايات القران والاحاديث النبويه تدلك على خلافها زي ما هم. وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو لم يأتيهم النذير. والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز في الفطرة. فمن ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قال فيها حتى نبعث رسولا ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركض فطرة، إنما قال إيه حتى نبعث إيه رسولا. قال ومن ذلك قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، تصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل، الرسل لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة. وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعها بينها في سورة طه بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا، أنت ماشي معانا تبعين ولا لا؟ لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وأشار إليها أو أشار لها في سورة القصص بقوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل، ولم يكتف في ذلك بنصب الأدلة، فقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، وقوله وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى آخره. وأن لفظة إلى أن قال ومعلوم أن لفظة كلما في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج تفيد الإيه للعموم زي ما قلنا، وثيق الذين كفروا الذين هنا تفيد الإيه العموم برضه تفيد العموم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. هنا بالمناسبة وده موضع سأتعرض له إن شاء الله عند التعقيم على الرسالات التي أُلفت أقطع اعتراض باعتراض قال طيب وأهل الفترة اللي أنتوا بتقولوا بإصحاح الحديث بتاعهم وبتقولوا إن هم منهم اللي هيخش الجنة ومنهم اللي هيخش النار، اللي هيدخل النار ده برضه هيسأل ألم يأتيكم نذير؟ أيوه هيسأل ألم يأتيكم نذير؟ هيسأل السؤال ده في حديث الأسود بن سريع وهو حديث صحيح سنتكلم على إسناده ونذكر من صححه. قال صلى الله عليه وسلم فيرسل الله إليهم أن يدخلوا النار، فيرسل الله إليهم يتهون التكليف اللي هم إيه هيكلفوه الراجل الأقام وغيره 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 الراجل اللي كان في زمان الفترة إلى آخره، الناس اللي إيه إما جات لها رسالة ومخخة مش مهيئة العقل منظم التكليف وإما العقل مهيئة بس ما فيش رسالة، دول يوم القيامة هيختبروا لأن ربنا سبحانه وتعالى إيه يرسل إليهم أن يدخلوا النار. هو ده هو ده التكليف بتاعه. فمنهم ناس هيقوموا يروحوا عشان يدخلوا النار، يبقى دي إيه هم دول اللي فازوا لأنهم أطاعوا ربهم عز وجل. ومنهم ناس هيقولوا لا يدخل النار بتاع ايه ويعترضوا على امره تعالى فيبقى دول هم اللي يدخلوا النار حقيقه. دي بالضبط زي قول النبي عليه الصلاه والسلام عن الدجال ياتي بجنه ونار، يبقى انت مطالب بايه بان انت ترمي نفسك في النار، واوعى ترمي نفسك في الجنه بتاعتك بنهر ونار، فالذي يراه الناس نارا هو نهر في الحقيقه، والذي يراه الناس نهرا هو نار في الحقيقه. ايه سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، الكلام على الحديث ده بس أنا بس قلت بالمناسبة، قلت بالمناسبة وأهلا ما الذي يمنع من هذا، أنا قلت فقط بالمناسبة لكن أنا أعرف كلام ابن عبد البر وسأسوقه إن شاء الله في موضعه. أنا قلت بس إن إحنا هنا هو المراد من إيراد الحتة دي حاجة واحدة. إيه هي؟ إن هو بيقول لك الله، طب وهو هيسأل ألم يأتيكم نذير؟ أيوه هيسأل ألم يأتيكم نذير، لأن الله عز وجل يرسل إليهم، يرسل إليهم. لكن لما نيجي عند الموضوع ده بالذات خلاص الكلام ابن عبد البر رحمه الله والإجابة عليه. فيقول الشنقيط: ومعلوم أن لفظة كلما في قوله كلما أوصي فيها فوج صيغة عموم، وأن لفظة الذين في قوله وثيق الذين كفروا صيغة عموم أيضا، لأن الموصول يعم، اسم الموصول يعم كل ما تشمله صفته. وأما السنة فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صورة الضر فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هنا، وبعضها صحيح. قال القرطبي في تفسير هذه الآية إلى آخره. أنا مش عايز أقول إلى آخره هنا قبل ما إيه، قبل ما أقول جملة، لحسن أقول لك أنت حذفت الحتة دي متعمد وما ذكرتهاش. وهذا الخلاف الشنقيط الجملة دي هنتعرض ليها لما نتكلم على أهل الإيه، أهل الفضل، بس هنذكرها بالمناسبة، حطها بينك وبين سجلة في الشريط عشان نتعرض ليها إن شاء الله. إلى أن قال الشنقيط رحمه الله: وهذا الخلاف الذي ذكرنا، هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد بنصب الأدلة أو لا بد من بعث الرسل لينذروا، هو مبني على الخلاف المشهور عند أهل الأصول في أهل الفترة، هل يدخلون النار بكفرهم، هل يدخلون النار بكفرهم. وحكى القرافي عليه الإجماع وجزم به النووي في شرح مسلم. وحكى القرافي عليه الإجماع أن هم يدخلون النار بكفرهم، هذا هم مين؟ أهل الفترة. حكى القرافي عليه الإجماع وذكره النووي وجزم به النووي في شرح مسلم. يبقى احنا هنا علينا ان احنا نجيب مذهب القرافي في حينه ان شاء الله، ونقول كلام القرافي ايه ومذهبه ايه، وايه المراد بالاجماع على دخول اهل الفتره في النار، وهل الاجماع ده صحيح ولا لا، والمراد برضه توحيد الالهيه ولا الربوبيه. وهنجيب كلام الامام النووي من شرح مسلم، كلام النووي نفسه، نجيب هل هو خالف اصله ام لم يخالف اصله. يعني الامام النووي كلام الشرح مسلم موجود، فعلينا ان ناتي به ان شاء الله عز وجل. لكن ده موضعنا، انا اردت بس ان انا اذكر مذهب الشنقيطي في هذه المساله، ان ربنا سبحانه وتعالى اخذ علينا الميثاق فعلا، ولكن كل ثواب او عقاب بعد ذلك موقوف. الاخ يقول في هذا النقل: ما وجه الجمع بين النقل عن الامام الشنقيطي في قوله تعالى وما كنا معذبين مع قوله اعلم اولا ان ما لم ياته نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتى مات اختلف العلماء فيه، هل هو من اهل النار بكفره او هو معذور لانه لم ياته نذير انتهى؟ جاء ذلك في دفع اهان الاضطراب صفحه 180، فلماذا اثبت وصف الكفر قبل الرساله؟ الكلام ده مع، ولست غافلا ايضا بالمناسبه عن الكلام الذي ذكره ابن تيميه رحمه الله، لأن وقف الشرك ثابت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لست غافلا عن هذا، وهذا سيأتي في موضعه في القسم الثاني من الأدلة عند الكلام على أهل الفترة والأحاديث التي وردت في تعذيب طائفة قبل ورود الشرع. يعني هي الكلام ده مع الكلام، ولكن من مصر إما إن إحنا هنفتح باب الأسئلة يبقى تمكنوني من أنا أتكلم في المسألة برمتها لتتضح، وإما أن إحنا نمشي مع الأدلة تثبت. فكل ما جاء عن الميثاق والفطرة وما إلى ذلك إن شاء الله سأقرأه حرفيا، لكن إذا انتقلت بي إلى قسم ثاني من أقسام الأدلة يبقى أنا لم أجيب عن أي سؤال حتى أشرح مذهبي كله في هذه المسألة. فنزلتك بيانا، انت بتقول لماذا قال الشنقيطي هذا في أبواب البيان؟ ايوه نعم قال هذا، وقال ابن تيميه ووصف الشرك او اسم الشرك ثابت قبل ورود الشر، ثابت قبل البعث، قال هذا الكف العشرين باين العشرين الواحد وعشرين العشرين. اذا احنا خلصنا كده كلام الايه الامام الشنقيطي رحمه الله، يبقى معانا كلام مين؟ اللالكافي، كلام اللالكافي. لكن انا احب ان انا مفعول الكلام لا لفائت أثناء قراءة الكلام الألوسي وكده يتحنى خلطنا الكلام على قوله تعالى أنا كنا معذبين حتى نبعث رسولا والإشكالات اللي ممكن ترد على هذه الآية. كم إشكال؟ ثلاث. الأولان المرد الرسول إيه؟ العقل. طب خلاص بلاش دي. المراد بالعذاب ايه؟ الاستقرار في الدنيا. طب كمان بلاش دي. المراد بالاشياء التي سيعذب عليها ايه؟ الفروع مش الاصول. يعني العذاب المنتفي هو العذاب المتعلق بالايه؟ بالفروع مش بالاصول. عرفت من الجواب عنها واحنا في ايه؟ في النقص. قال بقى الالوسي في روح المعاني في 36 ايه؟ عند الآية عند قوله تعالى وما كنا معذبين بيان للعناية الربانية إثر بيان اختصاص آثار الهداية والضلال بأصحابها وعدم حرمان المهتدي من ثمرات هدايته وعدم مؤاخذة النفس بجناية غيرها. طيب أي هيصعب بقى في الإيه؟ في التفسير. أي وما صح وما استقام منا بل استحال في سنتنا المبنية على الحكم البالغة أو ما كان في حكمنا الماضي وقضائنا السابق أن نعذب أحدا بنوع ما من العذاب دنيويا كان أو أخرويا على فعل شيء أو ترك شيء أصليا كان أو فرعيا حتى نبعث إليه رسولا يهدي إلى الحق ويرجع عن الضلال. كأن القاسمي نقل بعضا أو نقل هذا الكلام من إيه؟ من الألوسي. يهدي إلى الحق ويرجع عن الضلال ويقيم الحجج ويمهد الشرائع أو حتى نبعث رسولا كذلك تبلغه دعوته سواء كان مبعوثا إليه أم لا على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى من خلاله. هل كتب يعني إيه؟ تبلغه دعوته سواء كان مبعوثا إليه أم لا. يعني الرسول ده احنا عارفين قول النبي عليه السلام وكان الرسول يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس كافه. فرض واحد من العرب اهو كان على مله ابراهيم او هو مطالب بمله ابراهيم وبعد كده جه اليهود والنصارى طلبوا بايه؟ ابو اليهود طلبوا بشريعه موسى وبشريعه عيسى عليهما السلام وهكذا. افرض الرجل اللي قاعد في جزيره العرب ده او اي واحد في اقاصي الدنيا ما هواش لا من اليهود ولا من النصارى وهذه الديانه ديانه عيسى عليه السلام جاءت لليهود على وجه الخصوص لكن الرجل ده بلغوا ان الديانه دي دلوقتي ارشدت الى صامت كلامهم ده الحبيب المقدس هنبين لك ان شاء الله ارشدت الى وجود ايه؟ صامت. فسواء كان الرسول ده المعلومه اللي وصلتك دي وصلتك من رسول جاي خاص بيك انت او رسول جاي وان كان لاي امه ثانيه وصلتك المعلومه دي يلزمك ان تؤمن بها. ده اللي عايز يقوله الالوف على الخلاف الذي سيبينه. لكن الكلام ده متعلق بالايه؟ هنشوف الكلام في الاخر في الكلام او حتى نبعث رسولا كذلك تبلغه دعوته سواء كان مبعوثا اليه ام لا على ما ستعلمه ان شاء الله تعالى من الخلاف. وهذا غاية لعدم صحة وقوع العذاب في وقته المقدر له لا لعدم وقوعه مطلقا. كيف والأخروي لا يمكن وقوعه عقيب البعث والدنيوي لا يحصل إلا بعد تحقق ما يوجبه من الشرك والعصيان. ألا يرى إلى قوم نوح عليه السلام كيف تأخر عنهم ما حل بهم زهاء ألف سنة؟ ألف سنة مش قاعد مكث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما بعد كده غنهم الطوفان. انت شوف العذاب الدنيوي قاعد قد ايه متأخر اهو. طيب وألزم المعتزلة القائلون بالوجوب العقلي قبل البعثة بهذه الآية. ليه؟ لأنه تعالى نفى فيها التعذيب مطلقا قبل البعثة وهو من لوازم الوجوب بشرط ترك الواجب. يبقى التعذيب ايه؟ من لوازم الايه؟ الوجوب. وهو من لوازم الوجوب بشرط ترك الواجب عندهم اذ لا يجوزون العفو. إذ لا يجوزون العفو. حتى لو جوزوا العفو ينفع الكلام؟ لأن احنا قلنا أن التعذيب المنفي هنا منفي جواز وقوعه أصلا، هذا ينافي حكمة الله عز وجل أساسا، وهذا من الظلم الذي أخذ على نفسه عهدا ألا يقع منه. واضح؟ فينتفي الوجوب قبل البعث لانتفاء ايه؟ لازمه، اللي هو الايه؟ العذاب. ينتفي الوجوب قبل البعث لانتفاء لازمه، ومحصوله انه لو كان وجوب عقلي لثبت قبل البعث، ولا شبهة في ان العقلاء اذا كان هيبقى في واجب عقلي قبل البعث، ولا شك ان كل عاقل عارف ان في ناس قبل البعث كانوا يخالفون، والمخالفين دول بدم في وجوب قبل البعثة يبقى هم معرضين للعقاب. والآية بتقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو ده اللي عايز يقول. هو بيقول ايه؟ ومحصوله انه لو كان وجوب عقلي لثبت قبل البعثة، ولا شبهة في ان العقلاء كانوا يتركون الواجبات حينئذ، فيلزم ان يكونوا معذبين قبلها، وهو باطل بالآية. وهو باطل بالإيه؟ بالآية. وتعقبه الكلام ده، يعني هو دخل في مباحث فيرد هذه المباحث كلها في مسألة نفي تجويد التعذيب. يعني المنفي هنا لما يقول لما نفي التعذيب لا يدل على نفي الوجود لجواز الإيه؟ العقل. مش احنا قلنا الكلام ده؟ نفي التعذيب لا يدل على نفي الإيه؟ الوجوب، لان الواجب ممكن الانسان يتركه ومع ذلك يبقى حتما لابد ان يعذب، ولا جائز ان يعفو الله عز وجل عنه؟ جائز ان يعفو الله عز وجل عنه. فهو البحث ايه في الحته دي، هو عمال يرد على ايه؟ كل من اثار شبهه في هذا الامر. طيب، الى ان قال وفيه ان معنى ما كنا معذبين ما سمعت،